إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا زار أخا له في قرية. إن رجلا، قد مضى معنا أن القصص القرآنية لا تهتم بذكر الأشخاص والأنساب، وإنما تهتم بذكر الأعمال، لأن قيمة الرجل بعمله لا بأصله ولا بنسبه. قال: إن رجلا زار أخا له في قرية. زار أخا له، هنا الأخوة إخواني في الله لا تعني فقط أخوة النسب، أي أنه من أبيه وأمه، بل الحقيقة إخواني في الله أن علاقة المسلمين بعضهم مع بعض هي قائمة على الأخوة، وهذه حقيقة غائبة وغفل عنها الكثير من الناس. تجد أن المسلمين في مجتمعاتهم كل يعامل الآخر على أن هذا غريب أو أن هذا أجنبي عنه، ومن هنا تأتي الخصومات والمهاترات وعدم القيام بحقوق بعضنا بعضا. وإلا القرآن والسنة قد ملئا بذكر أن علاقة المسلم مع المسلم قائمة على الأخوة. قال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. وقال جل في علاه: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ما معنى الأخوة في هذه النصوص؟ الأخوة هنا أخوة الدين، أخوة الدين. فعلاقة المسلم مع المسلم هي قائمة على الأخوة شئت أم أبيت. قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله ملكا من السماء، فأرسل الله ملكا في مدرجته، مدرجته بمعنى طريقه، في طريق ذهابه، فقال له: إلى أين تريد؟ جاءت الروايات على أن هذا الملك الذي أرسله الله في طريق الرجل إنما كان على هيئة بشر، وفيه دلالة على أن الملائكة لهم قدرة على التشكل وأنهم يتشكلون بقدرة الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، ومنها ما سيأتي في قصة الأقرع والأعمى والأبرص، كيف جاءهم ملك على صورة آدم محتاج، فكان ذلك من طبيعة الملائكة القدرة على التشكل. وفيه فائدة كذلك على أن الله عز وجل قد يرسل ملائكة إلى أناس، يرسلهم إلى أناس بصورة الآدميين لأمر من الأمور، اختبار، امتحان، بشارة إلى غير ذلك. ولا يعد هذا المرسل نبي، ليس هذا شرط. يعني هل معنى هذا أن كل من أرسل إليه ملك يكون نبيا؟ لا، مثل هذا الرجل ذهب جاءه ملك بصورة آدم فتكلم معه، هل يكون هذا الرجل نبي رسول؟ لا، إنما النبوة والرسول والرسالة تكون بإرسال النبي بالوحي أو بإرسال الملك بالوحي، لكن هنا لا عندي وحي، وإنما هنا عندي سؤال. فقال هذا الملك الذي بصورة آدم طرح هذا السؤال على هذا الرجل، قال: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي، كما قلنا الأخوة الدينية، أريد أخا لي في هذه القرية، هذا همي وهذا شأني. فقال له هذا الملك، قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ تربها قال الشراح بمعنى تصلحها، بمعنى تنهض لها، أي هل هناك حاجة، هل هناك نعمة تريدها من أخيك الذي ارتحلت من هذه القرية إلى القرية ثانية، هل لك مصلحة تريدها منه، هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، ما عندي لا مصلحة ولا غرض شخصي غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله. فقال هذا الملك إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وهذا الحديث إخواني في الله كما سمعتم من الأحاديث العظيمة التي فيها من العبر والعظات المسائل الكثيرة، منها فضيلة هذا العمل وهو العمل الميسور والذي يحتاج إلى توطين النفس عليها، وهي المحبة في الله. المحبة في الله تعتبر يا عبد الله من أجل الأعمال. يكفيك دلالة هذا الحديث أن الله عز وجل أنزل محبته، ومن منا لا يريد أعظم من محبة الله له، لأن الله عز وجل إذا أحبك أمدك بنعم الدنيا والدين والأخرى ويغدق عليك من الخيرات والبركات ما لا يخطر على بال، وكفى من خير الله عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة. فمحبة الله عز وجل تنال بمثل هذا العمل. بل كذلك من الفضائل الكثيرة أن الله أخبر أو أن الرسول أخبر أن المتحابين في الله لهم منابر من نور يغبطهم الشهداء والأنبياء، وما هذه الغبطة إلا لقربهم ودنوهم من ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا من الفضائل قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها رجلان تحابا في الله، تحابا في الله. وفي الحديث القدسي قال الله المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي، جل في علاه سبحانه وتعالى. ميز الله هذا الصنف من البشر بهذه الفضيلة والخصيصة لأجل هذا العمل، وهو أنهم تعاشروا فيما بينهم بالمحبة في الله. وأيضا إخواني في الله مما يستفاد منه في هذا الحديث أن العلاقات الشخصية ليست بعيدة عن منظار الشرع. بعض الناس إخواني في الله في هذه الدنيا يرى أن العلاقة بينه وبين الناس أنها راجعة إلى هواه، يبغض هذا ويحب هذا ويعادي ذاك ويصل هذا، يقول أنا حر، أنا حر أفعل ما أشاء وصاحب من أشاء. لا، لست أنت حر بهذا الباب. العلاقات الشخصية يا عبد الله تعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي قيدها. فإنك تحب أناس وبالمقابل تبغض أناس، أناس يستحقون البغض فتبغضهم، وأناس ينبغي أن تحبهم فتحبهم. أما الأمر يعود إليك وكحال كثير من الناس، يهجر أحد جيرانه أو أقاربه فإذا نصح فيه وفي لابد أن ترجع إليه يقول يا أخي أنت لا تحكم فيه، أنت ما عليك فيه وفي شأني، أنا حر أصل أقطع أهاجر واصل، هذا لي. لا يا عبد الله، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه مسائل شرعية، مسائل شرعية، البغض في الله والحب في الله عائد إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذا الحديث بيان على أن المحبة في الله يا عبد الله تقوم على أسس، تقوم على حقوق، ليست دعوة مدعاة. لا تقول ما شاء الله والله هذا عمل يسير، يشهد الله ويعلم الله أن هذه البلدة كلها أني أحببتها في الله، هكذا دعوة. ثم ترى بهذا الادعاء أنك تتحصل على هذه المنازل العالية، لا يا عبد الله، هذه المسألة تحتاج إلى حقوق. ولهذا هذا الرجل ما وصل إلى هذه الدرجة إلا ببرهان. ما البرهان؟ زيارة، خرج من قريته إلى القرية الفلانية، والله أعلم كم المسافة، بل ربما كم خسر في هذه الزيارة،
أو من جهد بذله في هذه الزيارة. فالرجل بذل شيء يدل على ما في قلبه من صدق المحبة في الله، ومن هنا أصدقه الله عز وجل فأعطاه الله ما تمنى من الأجر. فدل ذلك على أن المحبة في الله ليست دعوة، لا يا عبد الله، فيها حقوق، زيارة، صلة، إعانة، بذل، عطاء، وقوف معه، مساندة، مشاركة في الأحزان، معاونة في الآلام. هذه الحقوق الإيمانية أو الأخوة الإيمانية تحتاج يا عبد الله إلى بذل. أما أنها دعوة، الكل يدعي بملء الفم أنه قد أحب القرية بأسرها، لكن ليس الأمر دعوة، بل الأمر بذل وعطاء يا عبد الله. وكذلك إخواني في الله، في هذا الحديث دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، قد مر هذا معنا قريبا لو تذكرون. فالعبد خلال معاملته مع الناس تكون علاقة الله معك، قد مر هذا لو تذكرون قريبا في عبارات السلف كابن القيم رحمه الله تعالى، أن من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، من رحم خلق الله رحمه الله. انظر لهذا الرجل، عندما أحب فلانا لله أحبه الله. الجزاء من جنس العمل. فإذا كنت يا عبد الله محبا للناس، فإن الله عز وجل ينزل عليك محبته. وفي هذا الحديث كذلك فضيلة للإخلاص. فهذا الرجل أحب فلانا، لما؟ أحبه لله، لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص كلما وجد في عمل من الأعمال كبره، وجعلك يا عبد الله من الأجر العظيم ما لا يخطر على بال أحد من البشر. إخلاص أن يكون أقوالك وأفعالك واعتقاداتك وأعمالك وآدابك وسلوكياتك كلها لله وفي سبيل الله ومن أجل الله، حتى كونك تعاشر الناس، ما تعاشر الناس إلا لله وفي الله. إخلاص العمل إخواني في الله. ومن هنا كان من أعظم الطاعات عند الله عز وجل الإخلاص، أن لا يبقى لك هم في الدنيا إلا لله. ومن يستطيع على هذا إخواني في الله؟ حتى يكون في مطعمك لله، في مشربك لله، نومك لله عز وجل، كل ذلك تحتسب الأجر وتريد منه الدنو إلى الله عز وجل في كل شأن من شؤونك. القليل إخواني في الله والقلة من العباد من هم الذين اعتادوا على الإخلاص. فهذا الرجل ارتحل إلى زيارة أخ له، لما؟ هل لمصلحة؟ هل لغرض شخصي؟ هل لمال؟ أو كما يفعل بعض الناس لربما ما يصاحب فلان ولا فلان إلا من أجل شيء من حظ الدنيا، إما شهرة إما سمعة، وإلا أنه ينكت يضحك، أو أنه صفطة يمشي الوقت. لا، ترك هذا كله، ما أحبه إلا في الله وفي الله. الأمر الأخير إخواني في الله، هذا الحديث وما يقوم به على أن المحبة في الله من أعظم الأعمال، فيه دلالة على ضرورة مصاحبة الأخيار. ضرورة مصاحبة الأخيار. فبالله عليك يا عبد الله، كيف تحب فلانا في الله؟ أين تجد هذه المحبة؟ تجدها في مجالس القات، تقول يا فلان أنا أحببتك في الله على هذا المجلس. ما تجد المحبة في الله في مجالس القات، أو في مجالس الخنا والزنا والربا، وفي أماكن السكر والعهر والشرب الخمور، أو عند قاطعي الأرحام أو تاركي الصلاة. هؤلاء ما يحبون في الله أصلا، بل يبغضون في الله. المحبة في الله تكون عند الأخيار. تحب فلان، ما أحببته إلا لأنه من أهل الصلاة، إن شرح قلبك له جعلته أخا لك. ما الذي بينك وبينه؟ لا نسب، لا صلة، لا رحم، لا قرابة، لا رضاع. الذي ما الذي يربطك؟ تقول ما ربطني إلا الصلاة، أحببته من أجل صلاته، مقيم الصلاة، محب. أحب فلانا لأنه من أهل السنة، ما أعلم عنه إلا السنة، مدافع، منافع، مطبق للسنة، أحببته لله، تصافحه، تماشيه، تزامله، ما العلاقة بينكما إلا السنة، أحببته لله من أجل السنة. وهكذا قس يا عبد الله باب الطاعات والعبادات، هذه ما تجدها إلا عند الأخيار. فإذا أردت يا عبد الله أن تصل إلى مسألة المحبة في الله، أولا وأصل لهذه المرحلة، أن تماشي الأخيار، أهل الصلاة، أهل الصلاح، أهل الاستقامة، أهل الخير. إذا ما شئت هؤلاء حين ستأتيك المرحلة الخاصة وهي المحبة في الله. فهذا الحديث إخواني فيها من الأحاديث العظيمة التي فيها إخبار عن أحالي من كان من مضى رحل من قرية إلى قرية، فأرسل الله إليه هذا الملك الذي بشره بمحبة الله له عندما أحب فلانا لما أحبه إلا لله وفي الله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.